بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في قصة أصحاب الكهف، ولازلنا مع هذه الآيات التي الآن هذا هو الدرس الثالث أو الرابع معها. نكمل في قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهذه الآية فيها دروس عظيمة جدا. من هذه الدروس أن ستة الكهف كانوا ثابتين للدين، كانوا ثابتين على الدين، كارهين كرها شديدا أن يرجعوا إلى هذه الملة. وهنا قد يسأل سائل: طيب هل كانوا أصلا على الكفر حتى يقول أو يعيدوكم في ملتهم؟ قال العلماء: كلمة أو يعيدوكم لا يلزم منه، كما قال الملأ من قوم شعيب عليه السلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. مع أن شعيب عليه السلام ما كان يوم من الأيام على ملتهم، فلا يلزم من ذكر العودة هنا لغة أنها. وكذلك في سورة كما تعلمون إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم، لاحظ عبد الله ليس شعيب فقط عليهم السلام أجمعين، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. مع أن الأنبياء ما كانوا يوم من الأيام على مريقهم، فالعودة لا يلزم منها أنهم كانوا قبل ذلك كذلك، وإنما المقصود أي أن تكونوا معنا، واللغة واسعة في هذا الباب. فقولهم هنا أو يعيدوكم في ملتهم أي أن يجبروكم على أن تكونوا في ملتهم. فكانوا إذن من الثبات والقوة، وأنقذهم الله جل وعلا بهذا البلاء. أيضا من هذه الدروس أيها الأخوة أن المسلم يجب أن يحرص على البعد عن أسباب الفتن. فهؤلاء الشباب أوصوا موفدهم للطعام أن يتلطف، خوفا من أن يؤثر عليهم فيقعوا في فتنة لا يستطيعون ردها، كما قالوا هنا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. وهنا أهديكم حديث من سنوات، وأنا حقيقة يعني فعلا هذا الحديث يجب أن يكون منهجا لكل واحد منا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، بل قبل الألباني قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وكذلك قال الشيخ الألباني: هو حديث صحيح، اعتبروه منهجا لكم ولكن بفهم دقيق وتوسع. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ هذا الجواب، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق، يتعرض من البلاء لما لا يطيق. كم الآن من الناس وبالذات بعض الشباب عرضوا أنفسهم لما لا يطيقون فوقعوا في البلاء وأذلوا أنفسهم. هذا الحديث في سنة الترمذي كتاب الفتن برقم 2254، وابن ماجه كتاب الفتن باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم برقم 4016، والإمام أحمد أيضا في الجزء الخامس 405، وكذلك في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني 112، الجزء الثاني 112 السلسلة الصحيحة. هذا الحديث أقول احفظوه، وهو حديث عظيم، والتأمل فيه: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فمعناه قد يقع في ذل وقد رجوع. وهذا الذي حرص هؤلاء الفتية، أنهم لا يتعرضون للفتن. لا تقول أريد أدخل فتنة وأخرج كما بينت في الدروس الماضية، لا تدري كم ذلت أقدام في هذا الباب، وكم وكم. فحذاري حذاري، وننتبه خاصة مع كثرة المزالق اليوم، والله المستعان. سمعت أحد كبار المشايخ وهو موجود الآن ينصح أحد الدعاة في بداية معرفته بالدعوة، وهذا الداعي الآن هذه النصيحة حسب علمي لها 20 سنة تقريبا، يقول ذهبت لهذا الشيخ حفظه الله وهو موجود أيضا هذا الشيخ عمره كبير نسأل الله نحلنا ولا الخاتمة وهو من أعضاء هيئة كبار العلماء. يقول قلت انصحنا يا شيخ. يقول قال أنتم ما شاء الله شباب ووفقكم الله وسددكم لكن سأنصحك نصيحة لا تدخل في بعض الفتن التي دخل عليها بعض طلاب العلم ثم تقول سأخرج قد لا تخرج لست أقوى منهم تستطيع لا تدخل لكنك إن دخلت لا تقول سأدخل وأخرج فإنك لست أقوى من هؤلاء طلاب العلم الذين دخلوا في هذه الفتن فلم يستطيعوا أن يخرجوا منها. يقول هذا الأخ وأحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله ونسأل الله لنا وله الثبات ولكم من المعروفين بثباتهم على طريقهم. يقول والله من أعظم ما استفدت في حياتي هذه النصيحة. يقول كل ما أردت عرض علي مشروع أو باب من أبواب الدعوة قلت لا يكون هذا الباب الذي حذر منه الشيخ خاصة إذا صار فيه شبهة. أحيانا بعض الناس يقول أبد أدخل لآخر الكلام لا أدخل غير مناسب أخرى قال لا لست أقوى من فلان وفلان وفلان ما أحب أسمي دخلوا في هذا الباب ما خرجوا. أسأل الله يتجاوز عنا وعنهم ويرد من كان حيا ويغفر لمن مات. فهذه مسألة أيها الأخوة لا تعرضوا أنفسكم قبل الدخول. أنت الآن على البراءة الأصلية أمس البارحة ذهبت أستشير أحد الأخوة وهو من العقلاء ومضى له باع في الدعوة إلى الله وفي التربية في مشروع معين قال لي أنصحك مع أنه ما أعرف عن قصة التي ذكرتها لكم عن هذا الشيخ. أنت الآن على البراءة الأصلية أخشى أن تدخل في هذا المشروع ولا تخرج. نفس العبارات هذا البارح فتوافق مع ما قلت لكم ما نصحه ذاك الشيخ بالأخ طالب العلم قبل 20 سنة. العقلاء يتفقون على منهج. فالتعرض للفتن خطير جدا ولذلك أصحاب الفتية هؤلاء رأوا أصلا أن لا يعرضوا أنفسهم للبلاء ابتداء هربوا للكهف فأووا إلى الكهف وانتهاء إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم. ونسأل الله السلامة والعافية. أيضا هؤلاء الشباب الحقيقة أيها الأخوة لم يكونوا جبناء بل هم غاية الشجاعة. اتخاذهم القرار بمفارقة أهلهم شجاعة أن يأووا إلى الفتن إلى الكهف وهم فتية أدي قوة الشجاعة والتي أثنى الله عليهم بقضارهم الحازم فليسوا جبناء. عدم ذهابهم للمدينة بعد أن استيقظوا من رقدتهم ليس جبنا بل هو شجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد يعني البطل ليس الشديد بالسرعة يعني يسرع الناس إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يعني الذي يملك نوازعه وقدراته وقراراته هذا هو الشديد بخلاف ما يفهم كثير من الناس. فلذلك هؤلاء الفتى كانوا شجعانا أيها الأخوة. ولذلك أيضا وسأقف مع هذه النقطة لأهميتها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر أحبة الكرام أين ذهب؟ يريد أن يهاجر للشمال المدينة ذهب 3 أيام في غار حراء في غار ثور يتخطى هو صاحب أبوك ثم يهاجر عن طريق الساحل يختار دليل مواهر خريط مع أنه كافر لكن يثقون فيه الكفار ليسوا على درجة واحد مع أنه سيجد من الصحابة من يدل للمدينة بل إن بساطة سبق أن سافر للمدينة لأخوال بن نجار وهو شاب وبعد ذلك أيضا سافر صلى الله عليه وسلم لما استعذر فيعرف المدينة لكن سافر مع طريق خاص جدا. هل هذا نقص في شجاعته صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله أشجع الخلق صلى الله عليه وسلم أشجع الخلق ومن أشجع الخلق بل أشجع الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر مع شجاعة عمر رضي الله عنه التي لا يتنازع في أثنان وقوته أبو بكر أشجع منه. هذا التاريخ ظلم أبو بكر رضي الله عنه لا يتنازع أثنان في شجاعة عمر إلا الرافضة قاتلهم الله لهوى في أنفسه. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر فنحن متفقون على شجاعته وبطولة عمر. لكن الشيء الذي تجد بعض الناس ما يتصور أن أبا بكر أضعف ويستدلون بأحاديث غير موضعها أنه رقيق لما قالت عائشة يصعب يصلي في الناس يبكي. آية الحديث أنه نزع غربا أو غربين وفيه ضعف، فرحم الله أبا بكر في الحديث الصحيح، ثم جاء عمر فنزع أقوى. فهم هذا الحديث خطأ، أي أقصد سنتين فقط مدة أبي بكر بالخلافة سنتين، ليس ضعفا في شخصه. أبو بكر ثبت في مواقف لم يثبت فيها عمر، مع اتفاقنا مقدمة على شجاعة عمر. سآتي عمر الآن، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشجاعة أبو بكر. عمر يقول من قال محمد صلى الله عليه وسلم ما مات ترتب الشيخ، يصعد أبو بكر على المنبر ويقول نعم من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فيقول عمر والله كأنني أول مرة أسمع الآية، بعدني أعرف. بس هزه الموقف ولا شك موقف هو ترتب بسعطة سهل، لا نلوم عمر في أن يهزه الموقف، لكن قوة أبي بكر وهو الذي تقول عمر والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، لاحظوا وهو مريض ما يستطيع يصلي في الناس من البكاء، لكن لما وقع الأمر هنا وقف هذا الموقف. انظر الفرق بين الأمرين. طيب مرة ثانية في حرب الردة، عمر تعرفون رأيه طبعا ليس ضعفا كلا وحاشا، لكن جرى عنها ولا شهدوا لا إله إلا الله أقاموا الصلاة، كيف يقاتلهم؟ فيقف أبو بكر هذا الموقف رضي الله عنه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة أصلا، من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا منعوني عقالا أو أناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. هذا حق الإسلام كما في حديث ابن عمر، إلا بحقها، هذا حقها. فيقول أبو عمر فما رأيت إلا أن هو إلا أن الله شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. هنا مواطن الشجاعة والقوة والبطولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخلق ومع أبو بكر، والمواقف التي ثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي حنين كان أبو بكر معه، فهو شجاع. ولكن ماذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أولا أيها الأحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فهو يريد أن يفتح باب للناس لا يواجه المشكلة. فكون الإنسان، هذه فائدة يا أخوة الكرام، فائدة كون الإنسان أحيانا يكون قوي لا يريد الناس المهالك، قد يسعك ما لا يسع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يريد الناس المهالك. انظروا حديث ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت كما دعي يوسف لعجبت الداعي. طبعا دعي يوسف أن نخرج من السجن رفض، أليس ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت لعجبت الداعي. قال شيخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم سجن وأوذي في شعب أبي طالب أسجن من يوسف، ورفض أن نستسلم لقريش بأي جزئية. ليش قال هذا الكلام؟ يريد يفتح باب لبعض الناس. نحن رأينا السجن، بعض الناس يعرض عليه السجن يقول يا الخروج بأمور معينة، يقول اخرج يا أخي قد لا تستطيع، يقول لا لن أخرج. والله يا أخوان بعضهم ورفض عروض عرضت عليه، في الأخير ذهب يطلبها ما حصلت له وأوذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأن يقول لنا إذا عرض عليكم وابتليتم وبالإمكان بدون إذلال وبدون تنازل نخرج، لا ترفض، ما تدري ماذا يحدث لك هنا، لا يعرض نفسه للبلاء كما أخذنا في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل أفعال يشبع لأمته، فهو يريد هذا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في مكة ضعفاء لا يستطيعون أن يواجهوا ويخرجوا علانية، كان يقول افعلوا مثل ما فعل اخرجوا سرا. ولذلك أكثر الذين هاجروا الهجرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منه كانوا يخرجون سرا، فتح لهم بعض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا يشجع الخلق صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهم، ومع ذلك تغير أولى مساكين بالضعف، فيفتح لهم باب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة لكل واحد، يعايش الناس في معاناتهم. ولذلك أحيانا بعض الخصوصيات التي النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد بعض الصحابة يطبقوها يغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد. لما سأل بعض الناس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عمله في السر ومع أهله، قال واحد أنا والله ما أكل اللحم، قال الثاني أنا لا أتزوج النساء، قال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، قال الرابع قال أقوم ليلا لا أنام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا أقوم فأنام وأقوم وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما واصل الناس غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقناهم عن الوصال تواصل بهم يوما ويوما، ولولا أنه رأى الهلال لواصل بهم. قال أنا أختلف عنك، أنت تواصل يا رسول الله. قال أنا يطعمني ربي ويسقيني، الشيء الذي يسعني لا يصلح لكم. فالداعي علي أن يراعي الناس الآن بعض الأخوان اسمحوا لي يكون معه شباب ويكون معه قوة الصيام ويبدأ يسرب على الشباب، إلا تصومون يا أخي لا تسرب على الناس. قصة حدثت لي وأنا شاب أذكرها لكم لأنها تتعلق بي وبعد زمان. هذا الكلام القصة لها 40 سنة يا أخوان. كنا في مسجد نريد نقيم مكتبة في منفوحة، مسموح فيها، سمحت فيها الإمارة ومأذون فيها في المكتبة في المسجد، وهي لم تكن أول مكتبة بعد مكتبة ابن تيمية وغيرها، فهي من أول المكاتب. كان اسمه مكتبة ابن القيم، يشرف عليه أحد إخواننا الشيخ حمد الرئيس حفظه الله واتقه. فاجتمعنا في المسجد لنجمع تبرعات للمكتبة، فواحد من الإخوان قال أنا تبرع بكل مكتبتي، كانت أمورنا بسيطة سهلة للمسجد يعني المكتبة. واحد قال أنا تبرع مثلا 500 ريال، واحد 100 ريال. واحد منا وهو من العقلاء أكبر منا سنا قال والله أنا بنظر في الموضوع، الحقيقة لا أكتمكم، أنا أعطيكم القصة كما هي. استغربت، حالة المادية من أحسن من حالة مادية. طيب التزم يا أخي بشيء؟ قال لا ما التزم بشيء، أنا بنظر في الأمر وإن شاء الله أرضيكم حبا. لما خرجنا قلت له يا فلان، كان زميلي بالجامعة وتخرجت منها سوا، تخرجنا سوا، هو موجود وفقه الله سدده. قلت يا أخي ليش ما تبرعت؟ قال يا أخي الكريم طريقكم غلط، في شباب ضعفاء أنتم بطريقكم أحرجتوهم في هذا الأسلوب. أنا أردت أفتح لهم باب حتى يعتذروا، فعلا اعتذر كم واحد مثلا. أنا أتبرع بكذا، فتبرع بمبلغ ضخم. قال الآن خذوه، نحن أحرجتوا الناس، في شباب قد ما ترونهم بعد اليوم. إذا كنت قادر تدفع كل يوم 500 ريال أو 100 ريال، هو ما يدفع، ما عنده 10 ريالات، لا تضعوا الناس في موقع الإحراج. والله هذه النصيحة يا أخوان الله يبارك فيه ويحفظنا وياه، أفادتني فائدة في حياتي. كنا الشباب تعرف حماس الشباب أحيانا، نعم خلنا تشجع الشباب. طيب ايش تشجع واحد ما عنده شيء؟ نعم مثل واحد يشوف مقعد يقول ليش ما تركض، ما عنده شيء يا أخي الكريم، منين تشجعه؟ يأتي الرجل صلى الله عليه وسلم يأتي يريد كفارة الظهار كما تعلمون، أو زوجته في رمضان، ويقول هلكت وأهلكت، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير خلاص خذ هذا العرض تصدق. قال والله ما بين لابتيه أفقر مني يا رسول، فيأخذ الطعام هو. فالرفق بالناس الدعاة والمربين والقادة يجب أن يرفق بهم معهم. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يختار المفضول على الفاضل مراعاة الأحوال الناس، ولقد تنفر الناس الذين معك إذا كان الله أعطاك قوة. بعض الناس يقول أكرمه الله بحفظ القرآن من الشباب، يبدأ من معه أنت ما تحفظ القرآن، أنت ما فيك خير يا أخي. ما بعض الصحابة ما حفظ القرآن، بعض الأخوة يقوم الليل أكرم الله بقيام الليل، إذا شاف الشباب معه ما يقوم الليل بدأ يؤثر فيه. ما ينبغي هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو صائم أفطر، ولما رفض بعض الصحابة أن يفطر قال أولئك العصاة. أتدرون متى أفطر؟ أفطر بعد العصر، بعد العصر يعني ما بقى لساعة ساعتين. لا فلما قال في بعض الناس قال الشيخ ما بدو لن نفطر، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالقائد المربي يرفق مع الأب، يرفق بأولاده، الأم ترفق بأولاده. ثم سبحان الله كما قال ابن مسعود يقول الصيام شديد علي ولكن حبب إلي قراءة القرآن. أنا أعرف بعض كبار طلاب العلم والدعاة سبحان الله في العلم وفي قيام الليل شيء، لكن الصيام يقول ما أصوم إلا رمضان وستة شوال، يعني 6 من شوال ويقول فقط عرفة، يمكن طبعا يصوم عرفة عفوا وعاشوراء بس، يقول صعب على الصيام صعب، لكن أعطاه الله قوة. فبعض الإنسان يكون عندك قوة يا أخي في هذا الباب، لا تجر الناس، لا تضغط على من حولك، على طلابك، على أهلك. كل ميسر اعمل، كل ميسر لما خلق. هذا باب الجهاد وهذا باب الصيام. الإمام مالك يقول يفتح لكل إنسان باب من أبواب، فهذا باب الجهاد وهذا باب الصدقة وهذا باب الصيام، وأنا فتح الله علي بالعلم. غير العلم قد لا أستطيع. طبعا نحن لا نتكلم عن الواجبات، نحن نتكلم عن النوافل. فإذا حمل الناس على ما لا يستطيعون لا ينبغي أيها الأخوة. فلذلك هؤلاء الشباب كانوا من العقل، هؤلاء الفتية من العقل وبعد النظر، أن لم يعرض أنفسهم للفتن مع شجاعتهم. يبقى أخيرا بالدقائق الباقية، طيب، هل عمر رضي الله تعالى عنه هاجر نعم علانية أو هاجر سرا؟ المشهور عند كثير من المؤرخين كما ذكر ابن عساكر وغيره أن عمر بن الخطاب قال: ما علمت، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتظى في يده أسهما واختصر أدرته ومضى قبل الكعبة عن جنب الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا يعني واثقا، ثم وقف على الحلق حلق قريش واحدة واحدة وقال لهم: شاهة الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس يعني الأنوف، نعم، من أراد أن تدخله أمه ويوتم ولده ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الباب، من أراد أن تدخله أمه ويوتم ولده ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه، أو علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه. هذه الرواية مشهورة في كتب التاريخ، وبعض الكتاب في التاريخ استخرجوا منها درى وشجاعة عمر وبطولة عمر. راح نتكلم قبل قليل عن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، إيش كانت أحيانا في الموضوع. طيب، هل هذه الرواية صحيحة؟ الحقيقة باختصار أنا لا أقطع بها، لكن خلال تخريجي لها ومع تعاونها، هذه الرواية فيها كما قال الألباني فيها ثلاثة من المجهولين، هذه الرواية ثلاثة نعم من المجاهيل. يقول هؤلاء الثلاثة في عداد المجهولين: فإن أحدا من أهل الجرح والتعديل لم يذكرهم مطلقا. نعم، فنحن لا ننكر شجاعة عمر، أنا قدمت مقدمة شجاعة عمر متفق عليه، وفي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، لكن الطريقة بهذا الأمر. بل القصة الصحيحة في ذكر هجرة رضي الله عنه ما رواه ابن إسحاق قال: حدث نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما قال، هذه رواية صحيحة: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب وهو موقع فوق سرف على مرحل مكة من بعث بني غفار، أرض تمسك الماء فيتكون فيها الطين، وقلنا أينا لم يصبح عندها يعني يمشون في الليل سرا، أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه، فأصبحت أنا وعياش عند التناظر وحبس عنا هشام وفتن من فتن، نعم أو فتن فافتتن. وعندما نزلت الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ناطق من رحمة الله كتبها عمر وأرسل بها إلى هشام بن العاص زكى، فوجد صعوبة في فهمها فدعا الله أن يفهمه إياها، فألقى الله في قلبه أنها نزلت في أمثال فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه ابن هشام بإسناد حسن وصححه ابن حجر في الإصابة، وقد أشاب إلى صحته الهيثمي في المجمع. وهذه القصة واضحة أن هجرة عمر رضي الله تعالى كانت سرية، فليس فيها أي إشارة لأنها علنية إلى آخره. فإذا أيها الأحبة هكذا كان عمر، إذا لسا يهاجر مع اثنين من الصحابة سرا ويقول: طلعت الشمس ما جاء صاحبنا نمضي خوف من قريش. هذا صحيح، تحتاج دراسة الأمر. إذا دراسة الأمر ما أحوجنا إلى دراسة هذه المسائل، وألا نأخذ بعض الروايات الضعيفة ونعممها، وحتى لو كانت صحة القصة فليس فيها مزيد من شجاعة عمر، وقد تكون قصة تناسبه هو رضي الله تعالى عنه وفيها من الحكم، ولسنا في محل مناقشة هل عمر شجاع أو ليس بشجاع أو بطل ليس بطل، لكن كل شيء يفات وخشع نصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء الفتية كانوا من العقل والحكمة والبعد عن الفتن والحذر وليتلطف والهدوء، وكما قلت في الدرس الماضي ما أحوجنا في هذه الأزمات وهذه المحن إلى هذا، كفى ما نحن فيه الآن من بلاء، كفى مزيد من الابتلاء وجر الناس إلى أمور لا ينبغي أن يجروا إليها. لست أدعو إلى اتخاذ الله والله، أنا قدمت هذه الكلمة بكلمة وجوب القيام بالحق، وقلت إن كثيرا منا يعيش أوهام في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتحدثت عن هذا في الدرس الماضي والذي قبله حتى لا يؤخذ كلامي بعدا عما قبله. لا، نحن لدينا يجب ندعو الناس لكن الشجاعة ما هي؟ هي الحكمة، هي وضع الشيء في موضعه، هي فعل ما ينبغي، الشجاعة وهي الحكمة كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، كما قال ابن القيم في مدارج الصالحين، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ليس مجرد فعل ما ينبغي دون النظر كما ينبغي، هذا ليس الشجاعة، هذا الذي يحدث أحيانا الآن، والذي أقرأه الآن في الانترنت أو غيره نجد شيء من هذا. أمس واحد مرسل لي رسالة أيضا آخر يقول هؤلاء المشايخ، هؤلاء الزبناء، هؤلاء، سبحان الله سبحان الله، أبي هذا ما هكذا تورد الإبل، ولا ينبغي أن نتنازع ولا نختلف. الآية التي بعدها وهي الدرس القادم في موضوع التنازع والخلاف، نعم تنازعوا أمرهم بينهم، قال ابن عليهم بنيان، هذا موضوع آخر، فما أحوجنا في هذه الظروف الحساسة الصعبة إلى أن نأخذ منهج الحق، منهج الوسطية العدل، لا إفراط ولا تفريط، قوة الحق، ثبات، حكمة، شجاعة، لكن بعد عن الفتن، بعد عن دعاوى غير حقيقية، بعد أن يدخل الإنسان نفسه في التهلكة في غير موضعها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن نرفع البلاء عن إخواننا في العيس وفي غيره، ادعوا لهم في سجودكم، في صلواتكم، ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا للسجناء الذين يبتلون في مشارق الأرض والمغارب، ادعوا لإخوانكم في الصومال أن يخرجهم الله من هذا البلاء الذي فيه الآن، الآن بما تجري في الصومال، الله المستعان، الله المستعان، كنا نحذر منها ولكن وقع ما وقع. الآن إخوانكم في سلط في باكستان، انظروا يعني الأرض المحروقة الآن الذي يجري في باكستان الآن في منطقة السلط، سياسة الأرض المحروقة، دمار عظيم جدا، فقط لأنهم طبقوا أو طالبوا بتطبيق الشريعة. أيها الأخوة، القضية قضية الحقيقة، يكاد لهذه الأمة، يكاد ولكن أبشروا، كل هذه المآساة، كل هذه البلاء، والله إنها من أقوى الأدلة على قوة هذه الأمة، وأن مستقبلا بإذن الله مشرق قادم. لا كما قلنا قبل قليل، لا ننظر لهذه المصائب وكأن العالم كله كذلك. قبل يومين جاءني أحد الأخوة، جاء من أسبوع من أوروبا، انتهت دراسته في أوروبا، والله ذكر لي من البشائر في أوروبا وأمريكا شيء عجيب جدا، إقبال الناس على هذا الدين وعلى دين الله جل وعلا، أبشروا الخير موجود. فنتوازن في طرحنا، في فهمنا، وأن لا نفقد التفاؤل اليوم، فالمهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزم عدوه. هذا الدين عزيز، وإجماع أمم الكفر على هذا الدين لقوته ولمكانته ولمستقبله القادم بإذن الله، عاجل غير عاجل، والبلاء في أنفسنا، فلنتخلص من مصائبنا. ولعل هذا ما أطرحه في اللقاء القادم في موضوع التنازع، نعم، وخطورة التنازع والتفرق واختلاف القلوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.